ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 8 ابريل 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. ارتفاع عدد ضحايا العنف في الجنينة إلى 87 قتيلاً و 191 جريحاً، وتعرض عربة إسعاف وإمداد لإطلاق نار في المدينة. مواطنون يكشفون عن عدد كبير من القتلى والجرحى في الجنينة وشكاوي من الانعدام التام للكهرباء والمياه. هيئة محامي دارفور تقول أطراف في المركز تساند ميليشيات مسلحة في غرب دارفور وتطالب الأمم المتحدة بحماية النازحين. السودان يطلب من الأمم المتحدة تبديل الجنود الأثيوبيين الموجودين ببعثة اليونسفا في منطقة البيي بجنود آخرين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الأمين رمضان حماد. أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور عن مقتل 37 شخص وإصابة 59 آخرين منذ صباح الثلاثاء، ليرتفع العدد الكلي للضحايا إلى 87 قتيلاً و 191 جريحاً. وقالت اللجنة في تقريرها الثالث حول الأحداث ظهر أمس الأربعاء أن الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية بمستشفى الجنين التعليمي ومستشفى السلاح الطبي ومستوصف النسيم. وأوضحت أن عربات الإمداد والإسعاف تعرضت أمس إلى إطلاق نار أثناء محاولتها الوصول إلى مخازن منظمة الصحة العالمية دون حدوث إصابات، وبيّنت أن ذلك أعاق وصول فرق الإمداد إلى المخازن، ونوهت إلى نفاد الكثير من أصناف الأدوية والمستهلكات الأخرى. وأشارت اللجنة أن أعداد العاملين قليلة جدا وتعمل لساعات طويلة دون راحة مع عدم قدرة الكثير من العاملين على الوصول إلى المرافق الصحية، ونبهت لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي والإمداد المائي عن المدينة بما في ذلك المستشفيات، وحذرت من انهيار الخدمات الطبية إذا سارت الأمور بهذه الطريقة دون تدخل عاجل. اشتكى مواطنو الجنينة من استمرار أعمال العنف في المدينة لليوم الرابع على التوالي، ووصفوا الوضع في المدينة بالمأساوي، وأوضحوا أن المواطنين لم يتمكنوا من إسعاف الجرحى بسبب غياب الأمن، وأن عدد كبير من الجثث لم تصل إلى المستشفيات والمشرحة، ونوهوا إلى انسحاب القوات من الارتكازات أدى إلى تفاقم الوضع. وأشاروا إلى لجوء المواطنين لإغلاق الطرق وتدريسها لحماية أنفسهم بعد غياب الجهات النظامية، وأشاروا إلى الانقطاع التام للتيار الكهربائي وانعدام لمياه الشرب، موضحين أن سعر برميل الماء تراوح بين 3,000 إلى 5,000 جنيه، ونوهوا لاستمرار ما وصفوه بالفوضى وانعدام الأمن وإغلاق الطرق، وقالوا أن القوات الموجودة في الجنينة غير قادرة على توفير الأمن، وناشدوا بالإسراع في حماية الكوادر الطبية حتى يتسنى لها القيام بمهامها في علاج الجرحى وإنقاذ حياتهم، ونوهوا إلى قلة الكوادر الطبية في مستشفيات الجنينة. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
دي جملة الجثث وصلت مستشفى الجنينة وتم حصرها داخل مشاحن الجنينة، لكن هناك جثث لا تزال الآن متساقطة في بعض الأحياء ومناطق النزاع اللي قلنا لا يزال مستمر. الجثث دي يعني الكوادر الطبية ما هيقدر يحصل منها هي برا المدى بتاعهم، بالإضافة للجرحى اللي هو الجرحى 191 برضو الأدد ما حقيقي، لأنه الأدد الفعلي أكبر من ده. حقيقة الأحداث استخدمت فيها أسلحة نارية صغيرة جدا، زي ما الناس شاهدت الاستهداف المباشر اللي كان لهم مع السلطان بخازنة صاروخية، فمبنى محصن أو مبنى مبني بخرسانة ومواصفات هندسية عالية جدا بتضرر جزء كبير منه.
ومن جهة تانية أدانت لجنة أطباء غرب دارفور الاعتداءات التي طالت المرافق الصحية والكوادر العاملة كاستهداف مجمع السلطان تاج الدين الطبي بغزائف الـRPG واستهداف مستوصف الرحمة التخصصي والاستهداف المتكرر للفرق الطبية. وأكدت لجنة الأطباء في بيانها حياد المنشآت الصحية والعاملين فيها، واعتبرت استهداف سلوكا همجيا لا يمكن تبريره تحت كل الظروف، وجددت ندائها للسلطات الولائية والاتحادية لوقف ما وصفته بالعبث وتدارك الموقف ومقابلة الاحتياجات الإنسانية العاجلة بمسؤولية وبسرعة المطلوبة. قال تجمع معسكرات النازحين واللاجئين بولاية غرب دارفور إن جرحى الجنينة يتعرضون للموت لعدم إجلائهم، فيما لا تزال جثث الموت في المعسكرات وأماكن الاعتداءات. وطالب التجمع في بيان له أمس بالتدخل الفوري العاجل للأمم المتحدة وفق البند السابع لحماية النازحين والمدنيين وتأمين الولاية، معلنا فقدانه التام للثقة في الحكومة. واتهم البيان الجبهة الثالثة تمازج والدعم السريع بارتكاب أحداث العنف، وطلب بإبعادها من الولاية. وأدان التجمع في بيانه اقتحام معسكر أبو ذر للنازحين وبعض الأحياء بمدينة الجنينة بالعتاد العسكري الثقيل، مما خلف خسائر كبيرة في الأرواح وممتلكات النازحين والمواطنين. واتهم حكومة الولاية بالتواطؤ مع الميليشيات، وحملت الحكومة بشقيه العسكري والمدني مسؤولية التقاعس في حماية النازحين والمدنيين العزل، وطلب بإعلان مدينة الجنينة منطقة منكوبة والسماح بالتدخل العاجل للمنظمات الأممية الإنسانية. حمل الحزب الشيوعي السوداني المكون العسكري والأجهزة الأمنية والعدلية مسؤولية استمرار أحداث الجنينة والانفلات الأمني في دارفور، باعتبار أن المجلس العسكري هو المسؤول عن تعيين وزيري الدفاع والداخلية. بجانب ذلك تتحمل السلطة المدنية الانتقالية لموافقتها على انسحاب اليونمت دون تقديم بديل أو اتخاذ التعويضات المناسبة لحفظ الأمن وحماية العزل من المواطنين بدارفور. وطالب الشيوعي في بيان لسكرتارية اللجنة المركزية للحزب أمس بإعادة هيكلة الأجهزة النظامية والعسكرية وتحويلها لأجهزة قومية حتى لا تنحاز أطراف في هذه الأجهزة وتكون جزء من الصراع الدائر، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة أكدت ذلك بمشاركة بعض القوى لصالح بعض الأطراف. أكدت هيئة محامي دارفور إن مساندة أطراف المركز لميليشيات مسلحة بغرب دارفور عززت اتهامات لأطراف حكومية بالتورط في صراعات غرب دارفور. وقالت الهيئة في بيان لها إن الدولة لم تظهر قدرتها أو رغبتها لحماية المدنيين خلال أحداث الجنينة التي اندلعت منذ 3 أبريل، مؤكدة ضرورة اللجوء إلى المؤسسة الأممية لطلب حماية النازحين بسبب عجز الدولة عن حماية مواطنيها. وأوضحت الهيئة إنها بصدد مقابلة كافة سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي بالخرطوم والسفراء الآخرين لاتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة بمجلس الأمن الدولي لحماية النازحين والمدنيين المتأثرين بالانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان. وطلبت الهيئة باتخاذ تدابير فورية وعاجلة لإنهاء كافة مظاهر الوجود المسلح لغير الجيش والشرطة بولاية غرب دارفور. طلب السودان من الأمم المتحدة تبديل الجنود الأثيوبيين الموجودين ببعثة اليونسكو في منطقة تبيي السودانية بجنود آخرين، وذلك بعد التوتر على حدود البلدين وسط أنباء الحشود للميليشيات الأثيوبية ووقوع اشتباكات. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي قولها إن السودان قد طالب الأمم المتحدة بتبديل الجنود الأثيوبيين الموجودين ببعثة اليونسكو في منطقة أبيي السودانية بجنود آخرين، لأنه ليس من المعقول أن تكون هناك قوات أثيوبية في العمق الاستراتيجي السوداني في وقت تحشد فيه القوات الأثيوبية على حدود السودان الشرقية. وأكدت وزيرة الخارجية أن توتر العلاقات مع أثيوبيا لن يمس اللاجئين الأثيوبيين في السودان الذين سيجدون الترحاب والمعاملة الكريمة دائما. قال وزير الري ياسر عباس أن كل الخيارات مفتوحة أمام السودان بشأن مسألة سد النهضة بما فيها اللجوء لمجلس الأمن. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس أن عملية ملء السد دون اتفاق تهدد السودان بشكل مباشر وتعرض حياة 20 مليون مواطن يعيشون أسفل السد للخطر، مشيرا إلى أن هذا القول ليس من قبيل الدعاية والتهويل الإعلامي ولكن توصيف للحقائق. وفي معرض تناوله لتخفيف أثار عملية الملء المفاجئة للسد، قال وزير الري أنه سيتم حجز 1 متر مكعب خلف سد الروسيرس لتعويض أي نقص في إمدادات المياه بالنيل الأزرق لمواجهة الاحتياجات الأساسية لقطاع الزراعة ومياه الشرب وكذلك سيتم إفراغ خزان جبل أولياء والإبقاء على الثلث السعر التخزينية للخزان لتلافي عملية أي قطوعات للمياه في قطاع النيل الرئيسي حتى نهر عبرة. أصيب شخص بعبوة بومبان واعتقل 3 آخرين في احتجاجات لمجموعة من الشباب اعترض الطريق والي جنوب كردفان أحمد البشير أمس الأربعاء، وذلك عقب خروجه من قاعة مؤتمر الأمن والسلم المنعقد بمدينة الدبابات بمحلية القوز. وقال شهود لراديو دبانجا إن مجموعة من الشباب هتفوا ضد الوالي تنديدا بعدم مشاركة الشباب في المؤتمر باعتبار الأمر يعنيهم. وأوضح الشهود إن الشرطة تدخلت مستخدمة عبوات الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة أحد الشباب بإصابة طفيفة أسعف بمستشفى الدبابات، وأشار إلى اعتقال 3 آخرين والتحفظ بهم إلى حين انتهاء المؤتمر. وأضاف شاهد عيان لراديو دبانجا من مدينة الدبابات في هذا الخصوص:
نعم، الشباب هم انجبت قلنا ببر القاعة الرئيسية للمؤتمر، وبعد ذاك هتفوا، يعني ما كان قصدهم، ما قابلوا زول، ما قالوا كلمة، ما كده يعني. بومبان ده أصاب واحد كده يعني، بومبان عن طريق الخطأ بس رايج ومشي المستشفى نظفوا له وطلع، ما في ما دي اللي تحفظ عليهم بس يعني عشان المؤتمر ينجح.
وكانت محلية القوز بولاية جنوب كردفان قد شهدت أمس افتتاح مؤتمر الأمن والسلام بمدينة الدبابات، ومن المقرر أن يتسلم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك توصيات المؤتمر خلال زيارته للولاية اليوم الخميس. وناقش المؤتمر الذي يشارك فيها مختلف قطاعات المجتمع قضايا التعليم والإدارة الأهلية والبطالة وغيرها، وتناولت الأوراق تسرب التلاميذ من المدارس وأثره السالب على المجتمع، مطالبين بوضع المعالجات اللازمة. كما شدد المؤتمرون على معالجة الإشكاليات التي تعاني منها الإدارة الأهلية حتى تقوم بدورها في الأمن والسلم، وطالبوا بإيجاد مشاريع تنموية لتوظيف الشباب. كما وضع المؤتمر مصفوفة لمشكلات المحلية مع تقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها. وأضاف والي الولاية خلال مخاطبته للجلسة الافتتاحية:
هذا التنادي الذي انطلق من القوز ومن عاصمته الدبيبات قد تردد صداه في كل محليات وقرى ومدن الولاية لتشابه الظروف وتطابق القضايا في كل المجالات الحيوية. على سبيل المثال للحظ قضايا الأمن، قضايا السلام والوئام المجتمعي، قضايا التعليم، قضايا الصحة، قضايا مياه الشرب والصرف الصحي، قضايا الشباب، قضايا الفقر والعطالة، قضايا النزوح، قضايا التدهور البيئي والإدارة الأهلية وصراع الموارد بين الرعاة والمزارعين والحوكمة والتقاضي وتحقيق العدالة.
أدانت شبكة الصحفيين السودانيين ما تعرض له الصحفي أحمد علي عبد القادر من تعسف واعتقال من قبل الشرطة أثناء قيامه بعمله. وقالت أن أفراد من الشرطة أوقفوا عبد القادر في وسط الخرطوم الاثنين أثناء حديثه على الهواء لإحدى القنوات. وأوضحت أن أحد أفراد الشرطة اعترضت المحادثة مع القناة وتم اقتياده ليتعرض للتحقيق لمعرفة الجهة التي يمثلها وسيل من الأسئلة التعسفية. وقالت الشبكة أن ما حدث يشبه ممارسات النظام السابق من رقابة وقمع للصحفيين والصحافة، ويعيد للأذهان ذكرى قمع الحريات والاعتقالات والتحقيقات. وأضاف الصحفي أحمد علي عبد القادر في هذا الخصوص:
للأسف الطريقة التي اعتقلت بها أو تم توقيفي بها الطريقة غير محترمة، يعني للأسف يعني حتى تفاجأت لماذا الاعتقال مثلا بقوة تلبس زي الشرطة ومعها بعض يعني شخص آخر يلبس زي آخر. للأسف لم أفهم شيء، تحدثوا معي أثناء البث المباشر فلا يمكن أن أرد عليهم أثناء البث، وقطعوا البث. وكما لاحظتم في حلقة في برنامج المنتصف أحلل قضية محددة، أتحدث عن التدخل الروسي في السودان وتحليل طبيعي. فللأسف وجهوا لي أسئلة وتحقيقات، ما هي المعلومات التي تتبادلها وموقعك تتبادله مع من وتعمل لصالح من، وكأنني خاين.
هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجة. انطلق أمس الأربعاء بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان منتدى الصمغ العربي الأول بحضور رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من ممثلي المؤسسات ذات الصلة. وتحدث خلال المنتدى ممثلون لعدد 460 جمعية للصمغ العربي بالولاية حول المشكلات التي تواجه مناطق الإنتاج والعاملين في القطاع. وأوضح المشاركون أن هذه المناطق تعاني من العطش مع انعدام الحلول، كما تعاني من نقص الخدمات الصحية والتعليمية، هذا إلى جانب ضعف الأجور. وطلبوا ممثلو جمعيات الصمغ العربي بضرورة توفير التدريب اللازم للعاملين وتمليكهم المعينات الحديثة ووسائل الحركة، وكذلك سن تشريعات تكفل حماية القطع الجائر لغابات الصمغ العربي وإيجاد التمويل لعملية الطب في شهر أكتوبر. وطفحت ممثلي جمعيات الصمغ العربي في هذا الخصوص:
حتى الآن كل الإنتاج يصرف لمقابلة مصروفات المياه، لم تكن هناك رعاية صحية للمنتجين، نطالب إدخال كل المنتجين في مظلة التأمين الصحي والتمويل الأصغر وإيجاد محفظة تمويلية للمنتجين. التعليم مهمل تماماً، مدارس بدون معلمين، ولم تكن هناك بيئة تعليمية صالحة.
من جهته أدان والي شمال كردفان خالد مصطفى أحداث مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وذلك في كلمته في افتتاح منتدى الصمغ العربي أمس بمدينة الأبيض. وأكد الوالي خلال مخاطبته للمنتدى بوجود مقصحات في مياه الشرب في محليات الولاية إلى جانب أزمة الوقود والغاز والدقيق المدعوم. وطلب الوالي رئيس الوزراء بضرورة التزام حكومة المركز بوعدها لإكمال مشروعات البنى التحتية في القطاع الصحي المتوقفة وزيادة حصة الدقيق المدعوم إلى 5000 جوال، وكذلك الوقود بإنشاء فضائية كردفان وإعادة جريدة كردفان. وأضاف خالد مصطفى والي ولاية شمال كردفان في هذا الخصوص:
إنسان الريف الكردفاني ومحلياته يعانون من الحصول على الماء منذ القدم، منذ أمد بعيد، وخاصة منطقتي جبرة الشيخ ومثلث العطش في المزروب ومبادر وتلك المناطق. نريد لحقوقنا سيد الرئيس في ولاية شمال كردفان أن تشتعل قمحا وليس وعدا وليس تمني.
من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك دعمه لحكومة الولاية لتجاوز المشكلات التي تعانيها، كما أكد على أهمية قطاع الصمغ العربي كدائم أساسي للاقتصاد السوداني. وقال خلال مخاطبته للمؤتمر أن تصدير الصمغ العربي الخام يضر بصغار المزارعين، منوها إلى ضرورة إيقافه، كما طلب بتغيير النهج التقليدي لإنتاج الصمغ العربي واتباع طرق جديدة لزيادة الإنتاج، وذلك عبر إجراء بحوث علمية لشجرة الحشاب والاهتمام بالمنتجين. وطلب بمراجعة السنة المالية ووضع سياسة تمويلية جديدة لقطاع الصمغ العربي، هذا إلى جانب إنشاء بورصة للمنتجات الزراعية بمدينة الأبيض، كما شدد على ضرورة إيجاد حل لمشاكل الطاقة ومياه ولاية شمال كردفان، إضافة إلى مسألة البطالة وسط الشباب. وأضاف رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك خلال مشاركته في مؤتمر منتدى الصمغ العربي بمدينة الأبيض في هذا الخصوص:
نحن من أيام الإنجليز إلى اليوم بنصدر صمغ خام، هذا النمط يجب أن يغيب. هناك شركات في مناخات ما عندها أي علاقة بالصمغ العربي في أوروبا ومناطق تقوم بتصدير الصمغ العربي وبتضاعف قيمته 5-6-7-10 مرات، ده بيخلي منتجنا الصغير هنا خارج هذا الإطار. يجب أن يقف هذا ويجب أن نضيف قيمة لهذا المنتج وما نصدره خام إطلاقا. يجب أن تكون هناك إمكانية لحاجتين: تطوير قصة الطاقة التقليدي ده لحاجة أكثر حداثة، بنفس الوقت يجب أن نعمل على زيادة إنتاجية هذه الشجرة، لكن الأهم من ده كله ضرورة الاهتمام بالمنتجين في هذا القطاع.
من جهة أخرى، نظم مواطنون وناشطون وقفة احتجاجية أمام قاعة المؤتمر في الأبيض مطالبين رئيس الوزراء بإقالة والي شمال كردفان. وأعلنت لجان المقاومة في الأبيض مقاطعتها لفعاليات زيارة رئيس الوزراء بسبب وجود الوالي، واتهموا الوالي بالاستعانة بقيادات النظام البائد في استقبال رئيس الوزراء. ناشد والي القضارف دكتور سليمان علي مجلسي السيادة والوزراء الانتقالي إعادة تقييم ملف تعويضات المهجرين المتأثرين بقيام سدي أعالي عطبرة وستيت، وقال خلال برنامج طوافه على مشاريع الزكاة بمحلية الفشقة أن المهجرين بقيام سدي عبر وستي تعرضوا لظلم كبير من خلال حصر وتنفيذ تعويضات قيام السدين، وبشر مواطني الشريط الحدودي بتنمية تشمل كل مناطق الحدود من خلال رؤية اللجنة العليا لتنمية الشريط الحدودي، وأكد التزام حكومة الولاية بربط مناطق الشريط الحدودي بشبكة ردميات تسهل الحركة أمام المواطنين. اشتكى مرضى الفشل الكلوي بكسلة من توقف عمل ماكينات الغسيل الدموي بسبب انعدام المياه في المراكز، وأوضحوا أن بعضهم اتجه إلى مركز غسيل الكلى في حلفة الجديدة لإكمال عمليات الغسيل، بينما بقي آخرين بدون إجراء الغسيل لعدم قدرتهم المالية للسفر. وأعرب ذوي المرضى على قلقهم على حياتهم في حال استمرار المياه، مناشدين السلطات والجهات الإنسانية بالتدخل العاجل، وأشاروا إلى التدهور المريء في بيئة المركز. وتشهد مدينة كسلة أزمة خانقة في المياه، حيث ارتفع سعر جوز الماء إلى أكثر من 70 جنيها. أعلن وكيل وزارة الطاقة المهندس خير عبد الرحمن أحمد التقدم باستقالته، مشيرا إلى تأزم وضع قطاع الكهرباء، وأرجع قطاعات الكهرباء إلى عدم توفير وزارة المالية وقود الفيرنس الكافي وعدم سداد مستحقات القطاع الخاص بالصيانة، مما أدى إلى نقص أكثر من 1000 ميجاوات. وأوضح أن العجز في تمويل الكهرباء بعد زيادة التعرفة يصل إلى 115 مليار جنيه سوداني. أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية أمس عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، 5 حالات منها بمحلية دونغلا وحالتين بمحلية حلفة دون تسجيل أي حالة وفاة. وأصهر التقرير اليومي للوزارة وجود 43 حالة نشطة بالعزل المنزلي و3 حالات بمركز العزل الرئيسي بدونغلا وحالتين بمركز العزل بمحلية حلفة، ليبلغ بذلك تراكمي حالات الإصابة منذ بداية الجائحة بالشمالية 733 حالة إصابة بينها 119 حالة وفاة. نفذ مفصول الطيران المدني تعسفيا أمس الأربعاء وقف احتجاجي أمام مقر مجلس الوزراء، مطالبين بتنفيذ قرار إعادتهم الذي صدر في نوفمبر الماضي. وطالب المشاركون في الوقفة مجلس الوزراء بإلزام المؤسسات بإعادة المفصولين، موضحين أن قرار فصلهم صدرت في 2011 إلى 2012. وفي الأثناء نظموا مفصول البريد والبرق وقفة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإعادتهم. من جهة أخرى، نظم المفصولون من شركة بترودار وقف احتجاجي أمام مجلس الوزراء، مطالبين بتنفيذ قرار إعادتهم إلى الخدمة. وأضاف المشاركون في وقفة الطيران المدني في هذا الخصوص:
نحن مفصولي الطيران المدني تعسفيا، القرار صدر من شهر 11/2020 وللآن ما تنفذ. أنا في مطار الخرطوم كنت في قسم الاستعلامات الجوية، فأنا متأكدة أنه في نقص حاد في الصالات لجميع الوظائف، وللآن ما في أي قرار يتنفذ. نحن من الآلية للسلطة فللآن نحن القرار ما تنفذ. نحن جينا هنا عشان الجهة المسؤولة تقوم بتنفيذ القرار، يلزم جميع المسؤولين أنه ينفذوا قرار المفصولين تعسفيا. نحن القرار رقم 502، فنتمنى أنه من مجلس الوزراء يحددوا لجميع المفصولين أنه الناس ترجع إن شاء الله.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم والأربعاء عن حصول السودان على فرص لتمويل مشاريع بمبلغ 2 مليار دولار من مؤسسة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ووصف ذلك بأنه إعلان لعودة السودان للنظام المالي العالمي بعد أن تمكن من سداد متأخرات البنك الدولي. وأعلن الوزير أمس عن وصول وفد من البنك الدولي للبلاد خلال الأيام المقبلة لمواصلة المحادثات بغرض تحديد المشروعات حسب أولويات الحكومة ووفق نافذة التمويل المتاحة. وفي ذات السياق، قرر بنك السودان المركزي تطبيق رقم الحساب المصرفي الدولي آيبان بالسودان، وذلك في إطار الالتزام بالمعايير الدولية وتسهيلا للمعاملات المصرفية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
يتجدد اللقاء في حلقة جديدة وقضايا جديدة من ملفات وهموم المرحلة الانتقالية.
سيكون موضوع هذه الحلقة المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من أركان هياكل السلطة الانتقالية، وذلك بسبب دوره الحيوي والأساسي في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وفي إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من إنجاز أهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجة استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة كنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنع الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجة، فترقبونا.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. نستضيف في حلقتنا اليوم كل من سليمان عبد الله آدم من العيد جار النبي بولاية شمال دارفور، وحليمة إسحاق عبد الله من معسكر أبو سروج بولاية غرب دارفور. نتحاور معهم حول العدالة الانتقالية وماذا ينتظرون من العدالة الانتقالية باعتبارهم من الضحايا. نبتدي حلقتنا مستمعينا الكرام بحوارنا مع سليمان عبد الله آدم من العيد جار النبي بولاية شمال دارفور، فإلى الحوار.
سليمان عبد الله آدم سليمان، ولاية شمال دارفور، محلية العيد جار النبي، قرية الخمسات.
أهلا ومرحبا بك سليمان عبد الله في راديو دبنجة في برنامج العدالة الانتقالية. سليمان، برنامجنا ده أساسا يعنى بالعدالة الانتقالية، فمدخل لي لقاءنا ده هنا ده إنك تطلعنا معرفتك حول العدالة الانتقالية.
أنا أفتكر إنه مسألة العدالة الانتقالية هي مسألة ضرورية جدا لارتباطه بحتمية الانتقال ذاته من مرحلة بتاعت الحرب اللي بموجبه كانت فيه انتهاكات وكانت فيه جرائم مختلفة وصلت لأبعاد مختلفة. ضروري جدا هنا محتاجين لها، لأنه هنا الآن في مرحلة محتاجين ننتقل منه من مرحلة الحرب ده لمرحلة السلام. هنالك ضحايا وهنالك أضرار كثيرة جدا لحقت بالمواطنين في منطقة النزاع. في ضرورة جدا لتطبيق العدالة في الوقت ده بالذات، إن كانت الظروف تاعت البيئة السياسية والبيئة الأمنية وخيره، لكن عشان نطلع من المستنقع بتاعت بيئة الهرب محتاجين لعدالة انتقالية.
من وجهة نظرك الآن ماذا نحتاج لتطبيق العدالة؟ هو أنت قلت ممكن تأخذنا من مربع الحرب لمربع السلام وتنصف الضحايا وترفع الأضرار، المحتاجين له شنو؟
أولا محتاجين عشان نمشي في اتجاه بتاع تطبيق العدالة الانتقالية، هو مبدئيا هو مسؤولية عاود بقى في عاتق الحكومة الانتقالية نفسها. اثنين، الحكومة الانتقالية نفسها الآن هي زي ما بيمر إنها بتعاني، يعني في منصة فيها عدد من الجيوش وفيها لا زال يعني البيئة بتاعت الحرب هي مسيطرة، والوادي برضو كتار من الأطراف بتاعت الهرب هم الآن بيكون جزء من الدولة بشكل أو بآخر، وده هنا محتاجين إجرائيا لأنه نمش أكثر، لأنه يكون هنالك محاكم، هذه المحاكم تكون عندها لجان بتاعت حقيقة ومصالحة تجري هذا العملية في الوقت ده أو في وقت قريب إن خدرنا الظروف بتاعت المرهل وحساسية المرهل الهسي. إضافة إلى هنا جانب برضه أكثر خصوصية مرتبطة بواقع دارفور الاجتماعي اللي هو في مسألة المحاكم التقليدية لبعدها الثقافي، مهمة جدا في الوقت ده إنشاء المحاكم التقليدية وشعروا له التناسجوبة في اتفاقية السلام. المسألة الجانب بتاعت المحاكم التقليدية برضه مهم ودائم للعدالة الانتقالية، لأنه الأعراف الاجتماعية برضه لها دور كبير جدا في مسألة المصالحة والعفاء أو جبر الضرر، ولقدام يعني بنعرف كان في كثير من الثقافات المرتبطة بالمسألة بتاعت الجوديات والرواكيب وخيره برضه بلعب دور كبير جدا، وده من المفترض يرتبط الأدالة التقليدية بالأدالة الانتقالية.
أشرت لارتباط الأدالة التقليدية الممثلة في المحاكم التقليدية ودور الأعراف، هل الواقع الحسي بدارفور أصبح مؤاتي إطلاق مسألة العدالة؟
أنا أفتكر أنه الإمثال الواقع في دارفور لسه حتى الآن ما مستقرة لحد البيئة اللي تصل فيها العدالة الانتقالية، لاعتبار أساسي أنه السلام ذاته الآن جزئي، يعني المسار بتاع دارفور هو ما يشمل كل الحركات اللي بشكل أو بآخر عندها علاقة بواقع بتاع دارفور، لأنه نعلم طبعا أنه هنالك حركة جيش دهر السودان خيار عبد الواحد لسه حتى الآن من دم ليرق السلام. إضافة لأنه حتى أطراف جوبا عملية تطبيق تنفيذ السلام ما مشت بالطريقة من المفترض تمشي وفقا للمصفوفة تمت في جوبا، بقدر ما أنه لسه ببطء طويل جدا. عندنا الآن جيوش كثيرة جدا، أكثر من 9 جيش تقريبا موجودين، وهم معرفين فهي أنهم أزروا أو حركات لقوى مختلفة، قوات مختلفة جزء منها موخع أو جزء غير موخع، وإمثل القوات بتاع حفظ السلام برضو ما تشكل حتى الآن رغم الحديث حوله. إضافة لأنه لا زال السلاح موجود، نعلم طبعا آخر أحداث في منطقة الجنينة وخيره من المناوشات، يعني السلاح موجود في أيادي المجتمعات وخيره، وبالتالي دي أخير سألها يعني الآن بكل المخايش. يعني
سليمان، يعني في الختام أرسل رسالة للجهات المسؤولة بالعدالة الانتقالية فيما يخص العوائق اللي أنت بتشوفها هسي إنها بتعيق مسألة بداية العدالة الانتقالية، المطلوب شنو عشان نبدأ العدالة؟
أولا المطلوب من الحكومة الانتقالية استكمال مسألة السلام من حيث الشمولية، وهو جلوس مع الأطراف التي لم توخي أو لم تنهق بالسلام والوصول معهم للسلام، سواء كانت الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز المهيلو أو حركة عبد الواحد. اثنين، الإسراع فورا في استكمال هياكل السلطة ومستهيبة الدولة على مستوى دارفور في كل القرى والبوادي والفرقان. حاجة الثالثة وبرضه يجب أنه يسرع عليه بجانب هيبة الدولة واستكمال السلام اللي هو مسألة الأمني، وده مرتبط بهيبة الدولة، لكن برضه تشكيل القوات حفظ السلام من أطراف عملية السلام والقوات المسلحة عشان يبسط الأمن. بعدك بيجي المسألة بتاعت العدالة الخطوة الثالثة في المرحلة بالذات، برضو توسيخ الجرائم هو رصدها تماما والاحتفاظ بها، لأنه واقع الآن بتاعت الحكومة الانتقالية بالتعدد بتاعت الجيوش والتعدد الآن الموجود فيه اشتهال، نقدر نقول نتكلم عن عدالة انتقالية بكرة وبعد بكرة، لكن مع نهاية الفترة الانتقالية يمكن يتم إنشاء محاكم مختصة بإقامة العدالة الانتقالية، وده هنا شغل كثير جدا للحكومة الانتقالية انها تشتغل في الوقت ده بالذات، عنده علاقة بأدوار الباحثين والمساعدين امام العدالة الانتقالية. ايضا المؤسسات القانونية في السودان حتى الان افتكر خير مؤهلة، ودي برضو واحدة من الادوار بتاعت الحكومة الانتقالية اللي محتاج ان يقوم بدور بتاع تأهيل المؤسسات القانونية حتى تصله. صراحة الآن حتى الآن المؤسسات القانونية في السودان فيها إشكال، لسه ما أخذ استقلاليتها ولا أخذ فصل الطعم بين السلطات الثلاثة الأخير، ودي محتاج منهم لإصلاحات كثيرة جدا. عشان كده برضو المسألة بأنه علاقة بمرفع العدالة الانتقالية، فمطلوب دور كبير جدا منهم في مسألة الإصلاحات القانونية والفصل بين المؤسسات اللي تقوم بالمسألة بتاعت الخداع يكون مؤهل أكثر فأكثر في الفترة دي.
سليمان عبد الله، بشكرك كنت معنا في برنامج العدالة الانتقالية من راديو دبنجا، شكرا لك.
تسلم، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، ده كان سليمان عبد الله آدم من اللاعب جار النبي بولاية شمال دارفور، ومن هنا ننتقل لحوارنا مع حليمة إسحاق عبد الله من معسكر أبو سروج بولاية غربي دارفور، وإلى الحوار.
يا مرحب الأستاذة حليمة إسحاق عبد الله من معسكر أبو سروج محلية شربة ولاية غربي دارفور.
مرحب بك حليمة. محمد إسحاق في راديو دبنجة، برنامج العدالة الانتقالية. عادة بنسأل الضيف نحن عشان نورينا مدى معرفته بالعدالة الانتقالية.
يعني دارفور ده العالم كله عارف مركز وحرف بإبادة جماعية مرة بكل أشياء، والناس اتضررت يعني خاصة الولايات، يعني اتضررنا، لكن ما نجينا مجرم قبضوه ودوه للعدالة يعني للليلة. يعني احنا بيجينا نتحدث عن العدالة الانتقالية، احنا دايرين الشيء ده يبقى عبر المفاوضيات، والناس لازم كل مجرم ارتكب جريمة ضد الإنسانية أو جرائم حرب يقدمون العدالة، يعني حتى كبير كبير أمام القانون، وعلى رأسهم المفروع أمر البزير وزمرته. الناس يجبون منتظرين العدالة، لكن ما هو نجيبه مجرم يقدمون العدالة. حتى الناس في السجن أنا وإحنا ما أعرفين حاسسين منتظرين شيء مفروض يقدم للعدالة. فهذا الآن كوزيف هو في محاكمات الجنائية هاي، لكن ما أعرفين الحاصل شغل الليلة، هل هو إلاك قدمه للعدالة ولا الحاصل شغل، يعني هم كضحايا حرب، ومررنا بجروح حرب وسقطنا أي شيء ودمرنا، والمجرمين معروفين يعني الكل عارف مين كانهم السبب في دمار أبطري في دمار دارفور، واللازل كانت المخطط من المركز ومنفذين في الولايات، وإحنا دارين العدالة عشان تلتقي الجراح. الجديات والإدارات الأهلية بين تنسل الزمان هم قاعدين، والأجهزة الشرطية والمحاكم دي كلها موجودة، لكن ما تدهلية لها حق يعني بالأساس هيك جرائم الاستجاب ديال الناس يمكن المحاكم يمكن لقائد المحاكم، لكن الإجراءات معدلة قلنا لها يجيب الشاهد، أنت يجيب الجاني، من وين أنا أجيب الجاني، من أين يجيب الشاهد؟ شاهد كل ما كانت بيجي في درجة البحاية الناس زمان يحقهم، الجديات والإدارات الأهلية دين فيصل زينا بيجيب حقنا، والمحاكم ذات عارفنا دايرين محاكم عدلية عدل عادلة عشان الناس بتلقى حقها يعني، برضه عارفنا دايرين تدخل لنا منظمات دولية محايدة عشان يجيبوا مع البحاية، لأنه العدالة في السودان بيجي في أقوال وليس أفعال، فإذا كده نحن هنا كأهل ضحايا ونحن الضحايا بنطالب حقوقنا عبر منظمات وفوريات، والناس يكونوا محايدين يعني يقولوا الحقائق، وحتى الناس يلقوا حقهم، الناس قالوا ما عودهم ما يقدر يعيشوا، الناس الحرب أخذ حقهم، الناس ثلاثة أرباع البشر دول ما موظفين في الدولة، أها حقهم مثلا كيف يقدر يعيش في الوضع الآن الراهن الآن؟ نقول للناس تلمزوه برضه جبت السلام، حتى الآن قواتكم قالوا ما عارفين الحاصل مترتزة في ريطة واحدة، ففي ناس حتى الآن للميلة في مناطق بتنجد برضه، نقول لعبد الواحد برضه فيك هيلق وفيك معانا بتاع أهلك 20 سنة في المعسكرات، الناس أخذت حقها، كفاية من المعاناة، كفاية من الجحيم والجمرة والتحرك إلا الواقيها، عشان الناس تصل لسلام كامل كامل عادل تطلع لبر الأمان.
من كلامك ده نفهم إنه الواقع لسه ما مهيأ لتطبيق العدالة، محتاجين لإجراءات كثيرة حتى إنه نبدأ في تطبيق العدالة الانتقالية.
لا مناسب، لأنه أول حاجة أنت ما بتقدر تمشي تنفذ لك مجرم وتجيب تخطه عشان تحاكم، ونموذج سجن أربع مساجين جوا السجن لغى المفجرات وليه الفجر السجن ودروا مشا في اللحظة دي، انت كيف تقدر تخذ لك مجرم وتحاكم؟ عشان كده عرفنا دايرين السلام يكون شامل وعادل والدولة ذات يفرض حيدتها عشان الناس تلقى حقها وكل مجرم ارتكب جريمة ضد الناس يتحاكم والناس ترتاح يعني.
على أرض الواقع بعد توقيع سلام جوبا ما حاسين بأي تغيير؟
والله يا أخي سلام جوبا برضه في يعني في أماكن حصل فيه تغيير بسيط، حتى بالأخص القوات محلات المرتكبة الناس يعني متمتعين بالأمن. إحنا زرناهم يعني زرنا خاصة شمال الجنينة والأماكن المرتكبين فيه القوات الناس حاسين بأمن، لكن علينا أهلنا الباقي في معسكرات بتندرج في معسكرات بنيت فيه أطفال ونساء وحاجات ده كله إنسان الظهيرة حاسس بأمن وأخوان الظهيرة بينجبوا ما عملت حاجة. فعشان كده عرفنا بنشيل في الوقت الحاسي طالما بتاع التفصيل واحد ويجي وإن كان جابوا سيد أمني والاستقرار ما هيجيبوا ليه ما هيقدروا لكل المعسكرات دي بتوفر لهم الأمن. عشان كده احنا بنطالب تكرارا ومرارا بالنسبة للناس دايرين يجي يوقعوا السلام تعالوا منتظرين في حكومة المخلوق تسلق.
بعد توقيع اتفاق السلام في حتات محمية يعني وفيها قوات بتحمي الناس وفي حتات تانية ما فيها قوات؟
والله دين أخذ الأماكن المرتكزة فيه قوات العدل والمساواة وجيش تحرير السودان قيادة مني الأماكن المرتكزين فيه قواتهم الناس حاسين بأمن يعني ما في هناك مجرم بمشي بدفلي زول ولا بكت زول ولا بشيل حق زول إلا الأماكن الأصلا ما فيه قوات. فما ممكن إنت أمين فصائل إثنين توقف السلام وقواتهم مرتكزة في حتة ما بتقدر تتحرك، القوات دينا موجودة وجنينة دي بتنطرق مع أسكاراتها. إحنا ما عارفين ليه الناس دي خلاص وقعت، مفروض يجب قوات العصابة ليحمي المواطن هم قوات يكون طبعا بعد بعد السلام ما في حال
الآن في قوات لحزب السلام في دارفور، السلطة بتقول إنه 70% من القوات وصلت دارفور قوات جات عشان تحمي المدنيين في دارفور. في ختام لقائنا معاك ده حول العدالة الانتقالية، رسالتك شنو مثلا للمسؤولين والناس اللي بصدد انهم يقيموا العداله الانتقاليه او يبدوا تطبيقها، رسالتك لهم شنو المطلوب باختصار؟
انا برسل رسالتي للجهات المختصه، اول حاجه الحكومه يفرض هيبتها، يعرف المواطن ويعرف المجرم بان دي حكومه له احترامه وله تقديره، واي مجرم داخل اجرم يعترف بجريمته ويقدم له المحاكمه. دي واحد. القوات الجاية بابا أكثر بالخير ودي خبر سنه يعني بتمنع القوات الجاية دي بتحمي المواطن تكون محايد أينما ظهر انتهاكات ضد اللازمين يتحرك بكل سرعة وتوصل اللازمين المغلوبين دين عشان تحميهم. وبقول الحكومة الآن برضو يعني الناس يفرض هيبتهم ويقدم الناس العدالة عشان تنتهي الجراح. الكل منتظر، أنا حديث عليه، أنا زولي قتله، أنا بتيخ قتله، ده منهم ده المفروض يقدمون يعني يقدمون للعدالة. لكن أنا ما أعرف الحكومة ذاتها كده هاي كده ما واضح لينا ما شفافة عشان الواحد يتساءل بخير. عشان كده أنا أقول كل الحركات الدارفورية دي خليه وقف السلام عشان السلام يبقى شامل وعادل وللوحدة قوة فكلهم يتوحدوا والقوات الموجودة يعني مثلا زي الدعم السريع وخير الأجهزة الأمنية كلهم الناس يجيبوا صف واحد ويحمي المواطن. لأننا في الأخير دايرين أمن المواطن واستقراره وحقوقه أهم لنا من كل شيء، واسترداد الحواطير أيضا لأصحابها لأنه الآن في حواسيب محتلة يعني ما زال الجيوب يجرى ويعيش في السودان الواسدة لدى المليون من مربع رجيم ومفضل، لكن دارين الأمن والاستقرار.
حليم إسحاق من ولاية غرب دارفور معسكر أبو سروج، أنا بشكر كنت معنا في برنامج العدالة الانتقالية من راديو بوبنجا. شكرا لك.
شكرا لكم وربنا يجيب الأواز السليمة إن شاء الله.
The مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إذاعة إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا يقدم. منصة مكافحة الكورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس.
السلام عليكم، سلافة شوية، أخصائية تغذية عامة وعلاجية من الولايات المتحدة الأمريكية. حلقة اليوم حتكون عن وجبات للغداء متوازنة. زي ما ذكرت سابقا، الشكل المثالي اللي هو إنه يكون عندنا صحن نقسمه على أربعة، يكون فيه الربع للبروتين بتاعنا اللي هو بنخط فيه لحمتنا، عدسنا، الفاصوليا، الفول، بعد ذاك السمك، البيض، الدجاج. الجزء الثاني بيكون للنشويات بتاعتنا اللي هي قراصة، كسرة، ولازم تكون من حبة كاملة ولونها يفضل يكون لونها بني، يعني من الحبوب الكاملة دي. الأبيض كل الحبوب المكشورة هي ما صحية. طيب، أو رز كامل برضو، الرز الأغبش. بعد ذاك النص الثاني من الصحن يكون فيه خضروات، يا حبذا لو النص كله كان خضار فريش، يعني نعمل سلطة، سلطة طازجة من الخضروات الموجودة، طماطم، بصل، جرجير، عجور، جزر، فلفل أخضر، كل الأشياء الموجودة عندنا نعمل بيها سلطة وكمية كبيرة نأكل بيها هنا. طيب، الملاحات بتاعتنا الكويسة، أنا يعني الفاصوليا، الرجلة، الملوخية، البامية، سواء كانت مطبوخة أو مفروكة، دل كلهم كويسين، نأكل منهم الكمية الدايرنا. أهم حاجة نقلل كمية الخبز أو كمية القراص أو الكسر اللي بنأكلها معهم، أو حتى الرز والمكرونة ما تكون كميتهم كبيرة، وربع الصحن بيكون كفاية. نركز على إنه الأكلنا الكثير يكون من سلطة الخضار، من الخضروات الموجودة عندنا. طيب، التركيز على الخضروات والفواكه، لأنه الخضروات والفواكه كما ذكرت سابقا هي اللي بتمدنا بكل الأملاح المعدنية والفيتامينات اللي بنحتاجها لتقوية الجهاز المناعي، وبرضو كل الحبوب الكاملة القشرة بتاعتها موجودة فيها كل الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي بنحتاج لها لتقوية المناعة بتاعتنا وتقوية الجهاز المناعي. فنحن نركز إنه ناكل وجبة متوازنة فيها خضروات كثيرة، فيها قليل من العيش والكسرة والعصيدة والقراصة، وفيها بروتين متوازن، والكمية بتاعته يعني ممكن تكون قدر كفة اليد، أو مثلا عدس وفول قدر الكوباية اللي بنشرب بها الشاي دي، دي كفاية في الوجبة الواحدة. ونركز على الخضروات وعلى الألوان، يعني السلطة الخضراء يكون فيها كل الألوان، لأنه كل لون بدينا فيتامين مختلف. الأخضر هو فيتامين بي، الأحمر والبرتقالي هم فيتامين اي وسي، كل الخضروات فيها سي، فيتامين سي. فكل ما انت نوحت الخضار اللي انت بتاكله، انت بتنوع كمية الفيتامينات اللي انت بتاخدها وبتديها لجسمك. اهمية الفيتامينات دي جاية من انها هي اللي بتخلي الجسم يستفيد من الطاقة، يعني لازم انت هي تكون موجودة في عملية تحويل الطاقة داخل الجسم عشان جسمك يستفيد منها. فعشان كده لازم نركز عليها في كل الوجبات. بعدين زي ما ذكرت سابقا، اهمية الالياف بتجي لأنها بتخليك أنت مليان وشبعان، غير كده هي بتنظف الجهاز الهضمي بتاعك من كل الفضلات، وعندها فائدة تانية إنها يعني الأبحاث وجدت إنها بتحمي الجهاز الهضمي من الأمراض الخبيثة وبالذات سرطان القولون.
راديو دبنجا يقدم. إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 8 أبريل من العام 2021. ارتفاع عدد ضحايا العنف في الجنينة إلى 87 قتيلاً و191 جريحاً وتعرض عربة إسعاف وإمداد لإطلاق النار في المدينة. مواطنون يكشفون عن عدد كبير من القتلى والجرحى في الجنينة وشكاوى من الانعدام التام للكهرباء والمياه. هيئة محامي دارفور تقول أطراف بالمركز تساند ميليشيات مسلحة بغرب دارفور وتطالب الأمم المتحدة بحماية النازحين. السودان يطلب من الأمم المتحدة تبديل الجنود الأثيوبيين الموجودين ببعثة اليونيسيف با في منطقة أبييب بجنود آخرين. لجنة أطباء غرب دارفور تدين الاعتداءات التي طالت المرافق الصحية والكوادر العاملة بقذائف الار بي جي. وزير الري يقول كل الخيارات مفتوحة أمام السودان بشأن مسألة سد النهضة بما فيها اللجوء لمجلس الأمن، ويؤكد أن ملء السد دون اتفاق يهدد السودان بشكل مباشر. إصابة شخصان بعبوة بومبان واعتقال ثلاثة آخرين في احتجاجات لمجموعة شباب اعترض الطريق والي جنوب كردفان، وآخرين يطالبون رئيس الوزراء بإقالة والي شمال كردفان. شبكة الصحفيين السودانيين تدين ما تعرض له الصحفي أحمد علي عبد القادر من تعسف واعتقال من قبل الشرطة أثناء قيامه بعمله. والي القضارف يناشد مجلسي السيادة والوزراء الانتقالي بإعادة تقييم ملف التعويضات للمتضررين من سدي عطبرة وستيت، وكسلة تشتكي من توقف ماكينات الغسيل الدموي. وكيل وزارة الطاقة يتقدم باستقالته من تأزم وضع قطاع الكهرباء، ومفصولو الطيران المدني تعسفيا يطالبون بتنفيذ قرار إعادتهم الذي صدر في نوفمبر الماضي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.